بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ ابن أحمد بن حكم رحمه الله في سلم الوصول: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل مدارسة هذا النظم للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد وصل الكلام بنا إلى هذه الأبيات المتعلقة بصفة النزول، نزول الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة فعلية اختيارية لله سبحانه وتعالى، نثبتها له كما جاء في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، بل نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في إثبات نزول الله سبحانه وتعالى، وبلغت حد التواتر، وسأتلو عليكم شيئا منها. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو شرك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب فيستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم فيستشفي فيشفى؟ رواه الطبراني في السنة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجاه في الصحيحين. قال: وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: من مذنب فيتوب؟ هل من مذنب فيتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وهذه الرواية عند مسلم كما بين المحقق. قال: وفي مسند أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الأحاديث الواردة في نزول الله سبحانه وتعالى على ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطال في ذلك أعني الشارح صاحب النظم الشيخ حافظ رحمه الله، إلى أن قال: قلت: ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف من شعبان نفي له فيما عداهما، والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرية. وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة، كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وذكر الأحاديث في ذلك رحمه الله، وبين ما فيها من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية عند حديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال: هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. قال: وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزوله تعالى حقيقي، لأنه كما مر علينا من قبل أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. قال: فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع. قال: وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة. قال: قوله عليه الصلاة والسلام كل ليلة يشمل جميع ليالي العام حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. إلى أن قال رحمه الله: بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل أضيف إليه فهو له، لكن بعض العلماء قال ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون يعني من أهل البدع وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. قال وهذا باطل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال سبحانه وإليه يرجع الأمر كله. قال وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فسبحان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله، وهي من آثار رحمته، وهي تترى كل وقت. ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ قال ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته، هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره؟ قال فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث، ووالله ليسوا أعلم بالله من رسول الله، وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ وإذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. فنقول هذا جدال بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأنتم أيها المخالفون، أيها الخالفون المخالفون، تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ إذن ذكر رحمه الله معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالنزول من مدلول هذا الحديث، ثم أجاب عن الذين يقولون أن النزول رحمة أو أمر أو ملك من الملائكة، وأبطل هذا جميعا بما هو صريح في هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تدل عليه الآيات الأخرى. ثم تكلم عن قضية خلو العرش هل يخلو أو لا، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله إنه لا يخلو منه العرش، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته، لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. إذن ثبت استواؤه على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى، وثبت أيضا نزوله، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون كيف، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولا نقيس الله على خلقه، نقول إذا كان الإنسان في علو ونزل إذن هو ما كان في علو من مكانه سيخلو إلى آخره، لا نقيس الله بخلقه، إنما نثبت ما أثبته الله، لأنه كما سبق ذكره وتقريره أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هي من الغيب، والغيب إنما يقتصر فيه على النص والوحي، لأن الله سبحانه وتعالى أو لأننا لا نعلم الأشياء إلا بثلاثة أمور: إما برؤيتها، أو رؤية مثيلها، أو أن نخبر عنها. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا كما سيأتي وكما سبق ذكره، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ما بقي إلا النص والإخبار الذي أخبرنا الله به عن نفسه وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به ولا نحرفه عن ظاهره. وذكر إشكالا آخر تذكره الأشاعرة أيضا متأخرين، قال: وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، قالوا: كيف ينزل في الثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية، ذهب إلى أوروبا وما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ هذا مما يعني يشوش به المتكلمون. قال: فنقول: آمنا أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل: إذا كان ثلث الليل الآخر في السعودية فالله نازل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن نحن نؤمن ونصدق بما يقول ربنا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الغيبية نتوقف مع النص، نتوقف مع النص، أما الكيفيات فإننا لا نعلم كيفية نزوله أو كيفية استوائه أو كيفية ضحكه أو غيرها من الكيفيات، هذه من أمور الغيب التي لم نخبر بها، فنقف على ما قد بلغنا عن ربنا، أما ما لم يبلغنا فإننا لا نقول فيه ما لم نعلم. والله سبحانه وتعالى قد أرشدنا وقال: ولا تخف ما ليس لك به علم. وذكر رحمه الله بعض يعني الشيخ حافظ ذكر بعض المناقشات من أئمة السنة لأهل البدع، قال: روى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ قال: سمع أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فرد عليه ابن راهوية رحمه الله قال: فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام، فقال ينزل ويدع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء، ونحن لا نحد فعل ربنا بعقولنا القاصرة، إنما نؤمن بما أخبر به عن نفسه. وقال أيضا في ذكر طرف أيضا من هذه المناظرة أو المحاجة، قال إسحاق بن راهويه أيضا قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب، وهذه كنيته إسحاق بن راهويه، قال يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف، يعني أننا نؤمن بأنه ينزل كما أخبر، أما الكيفية فقد حجبت عنا فلا نتقحم في ذكرها من دون علم. قال وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسأل عن حديث النزول أفصحيح هو، يعني أن الأمير سأل ابن راهويه رحمه الله، قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. هذا ما يتعلق بصفة النزول لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل.
نعم، صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، ومما يدل عليها مما ذكره الشارح رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وذكر أدلة، ومنها قاله في حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن منده، وقال الذهبي إسناده حسن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. قال وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شفعاؤها، فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب قال: فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فينزل الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. قال ولهما نحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. قال الذهبي رحمه الله: أحاديث نزول الباري متواترة، قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. وهذا من كتابه العلو. إذن إتيانه، مجيئه سبحانه وتعالى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وبذلك يؤمن أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه.
نعم. ثم تكلم هنا عن مسألة أيضا من مسائل الصفات، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. فالله سبحانه وتعالى يرى كما جاء ذلك في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسير الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الأحاديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد أيضا جاء في تفسيره أنه رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه حجب عن الكفار عقابا لهم، وهو لا يحجب عن المؤمنين يوم القيامة. قال رحمه الله: فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. يعني إذا كان أيضا يحجب عن أوليائه فهم يكونون في العقوبة سواء مع الكفار، وليس كذلك. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قال: وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا، ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال: وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن الحصيب وأبي رزين وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وعمار بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي بن أرطاه وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. قال: وهذا أوان سردها، فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكة. وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ساق النصوص في ذلك رحمه الله، وسأذكر طرفا منها. قال: فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ الأولاد في الخلف، الأولاد بدون صوت، خلي طلاب العلم يركزون في الدرس. فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ قال: فسأله فقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم صلى الله عليه وسلم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك عز وجل. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، فانطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن الله اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: ليس ذلكم عندي. فانطلقوا إلى موسى، فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول موسى صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم عندي. انطلقوا إلى عيسى بن مريم، فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فيقول عيسى: ليس ذلكم عندي. انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال: فينطلقوا، فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل: ائذن له وبشره بالجنة. فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا. أنا لا أدري هذه صلى الله عليه وسلم من أصل الحديث أو من اعتناء الطابع. فينطلق به جبريل عليه السلام فيخر ساجدا قدر جمعة، ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع، واشفعت شفع. قال: فيرفع رأسه، فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع، واشفعت شفع. قال: فيذهب ليضع ساجدا، فيأخذ جبريل بضبعيه، فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول: أي ربي، خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيله. ثم يقال: أدعوا الصديقين يشفعون. ثم يقال: أدعوا الأنبياء. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. ثم يقال: أدعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال: فيقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين، ادخلوا جنتي، من كان لا أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول الله عز وجل: انظروا إلى أهل النار، هل تلقون من عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيده. ثم يخرجون من النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر علي ربي رب العالمين أبدا. فقال الله عز وجل له: لما فعل ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك أعظم، إلى ملك أعظم ملك، فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وذلك الذي ضحكت منه الضحى. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والألباني رحمه الله يصحح أو يحسن إسناده، قل: إسناده حسن ورجاله ثقات كما في ظلال الجنة. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازى. فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود. وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، وأحدقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي، قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: أي ربي، فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فيرى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي، أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك، أو أعطيت عهودك ومواثيقك، ألا تسألني غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنأ. فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله ليذكره فيقول له: تمنى كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله، يعني في الرواية الأخرى. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديث لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. ثم يسرد الأحاديث التي فيها كلها ذكر الرؤية لله سبحانه وتعالى، ومنها تفسيره عليه الصلاة والسلام للزيادة أنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة. أما ولدينا مزيد قال فقد جاء روى يعقوب بن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون. قال ثم يقول الله تبارك وتعالى اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. طبعا هم ينازعون في المرفوع لكن الموقوف يثبتونه، وإذا كان يثبت الموقوف فهو في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال في الرأي، ليس من قبيل ما يقال بالرأي. ومسألة الرؤية تكلم عنها ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، قال رحمه الله المخالفون في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. لماذا؟ لأنها أفضل نعيم، أفضل نعيم من يوم القيامة هو ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فكيف حرم هؤلاء المبتدعة من إثبات هذه النعمة العظيمة التي يمن الله بها على عباده؟ قال وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وهي من أظهر الأدلة. قال وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه المحرفون تأويلا، قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. قال وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة إلى 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ ثم ذكر مسألة قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في النظر إلى العين، في الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. قال: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا حتى نقتبس من نوركم. قال: وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني هذه بمعنى ماذا؟ التفكر والاعتبار. قال: وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. قال: فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ قال: وروى ابن مردوية بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. وقال الحسن البصري قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره، النظارة يعني الجمال والبهاء. قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وذكر ما سبق ذكره مما يتعلق بالمزيد والحسنى وزيادة، كل هذا ذكرها. قال: وقال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبراني وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ثم أردف ابن أبي العز رحمه الله برده على شبه المعتزلة. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: لن تراني، وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فمن تقول المعتزلة ومتأخري الأشاعرة يتبعونهم أيضا. ومن العجب أن الأشاعرة يضللون المعتزلة، ثم إذا جاءوا إلى تفسير هذه الآيات لا يتبعون إلا من ضللوهم، ولا يجدون سلفا لهم لا من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الهدى. فأعجب من هذا التضليل والاتباع في نفس الوقت. قال: فالآيتان دليل عليهم. يقول ابن أبي العز: الآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى
كم بقي؟
قال فأما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، هم يستدلون لن تراني على نفي الرؤية يوم القيامة، وهو رحمه الله كما هي عادته للسنة أنهم ما من دليل يستدل به دليل صحيح من السنة أو من آية في كتاب الله يستدل بها أهل البدع إلا يستدلون بنفس الدليل على بطلان قولهم، وهذا البرهان ذلك. قال رحمه الله عند قوله تعالى لن تراني لموسى، قال أحدها ما يدل على ثبوت الرؤية من هذا الدليل، قال أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، ما لا يجوز على الله، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني هذا يدل على إمكان الرؤية، لو أن الرؤية لم تكن ممكنة لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه السؤال، كما أنكر على نوح لما سأله نجاة ابنه وكان على الكفر. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكل، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ومن أين له أن ضعف البشر عن رؤيته وأنهم لا يقدرون؟ هذا يأتي به أيضا ما سيأتي من النصوص التي تدل على ذلك. قال يوضحه الوجه الرابع وهو قوله سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء، يعني أن هذا ليس بمحال على ربنا أن يتجلى للجبل، ولكنه يستقر مكانه إذا شاء الله ذلك سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وبين قوله إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، قال والكل عندهم سواء، والله سبحانه وتعالى متنزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال فعندهم سواء بين قوله هذا وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته، ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما، يعني المعتزلة جمعوا بين إنكار الرؤية وإنكار الكلام. قال وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد نفي بلن وبالتأبيد أيضا أبدا لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت يعني بدون أبدا؟ قال لن تراني فقط، ما قال لن تراني أبدا. ما الذي يدل على ذلك؟ قال قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لن يتمنوا الموت، وذكر الله عنهم أنهم يقولون لخازن النار مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد يعني في اللغة. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك يعني صاحب الألفية قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله هردد وسواه فعضدا، وذكر بعد ذلك الآية الثانية. إذن قلب عليهم الاستدلال رحمه الله وبين أن المعتزلة ليس لهم مستمسك في نفي الرؤية بهذه الآية لا شرعا ولا لغة باللغة العربية التي نزل بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على رؤية الرؤية من وجه حسن لطيف، ما هي؟ قوله تعالى لا تدركه الأبصار. قال وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم لا يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإن المعنى أنه لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال الله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. إذن قوله سبحانه لا تدركه الأبصار إنما هذا نفي لرؤية الإحاطة والإدراك لا أنها تنفي الرؤية. ولو أراد سبحانه أن ينفي الرؤية لنفى الرؤية ولم ينفي الإدراك، وذلك لعظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما. إذن هنا قال رحمه الله أن لا يوجد في صفات الله وفيما أخبر عن نفسه النفي المطلق، لكن هذا النفي المطلق لا بد أن يتضمن إثباتا، وهذا يزيد في كمال الإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وهكذا في باقي الآيات التي فيها النفي، إنما هي نفي متضمن لكمال إثبات ولا يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض هذا من صفات المعدوم كما ذكر، والله سبحانه وتعالى كامل في صفاته وأسمائه جل وعلا. بقي أن أبين لكم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. يقول العلامة العثيمين رحمه الله إنكم سترون ربكم، سترونه قال السين للتحقيق وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلصه للماضي والخطاب للمؤمنين. قوله كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية، لأن رؤيتنا للقمر بصرية. قال وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقوله عليه الصلاة والسلام كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول بعدها إلى مصدر، ويكون التقدير كرؤيتكم القمر. ترون تحول إلى مصدر كرؤيتكم القمر، فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. المرئي ما هو؟ القمر والله سبحانه وتعالى. والتشبيه هنا إنما هو للرؤية، كما نرى القمر نرى ربنا سبحانه وتعالى دون مضامة ودون مضارة ودون انضمام بعضنا على بعض. قال لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أعظم. كلكم يرى القمر مخليا به، يعني خاليا به لوحده كما قال الشيخ. قال: فالله أعظم، فالله أعظم. وكما ثبت به الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال: وهذا يشمل كل مصل. ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد: حمدني عبدي، في آن واحد. قال: كما ترون القمر ليلة البدر، أي ليلة إبداره، وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحيانا والوسط الرابعة عشرة، كما قال ابن القيم: كالبدر ليلة الست بعد ثماني. قوله: لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ: لا تضامون، وفي لفظ: لا تضارون. قال: لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، بضم التاء تضامون وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، والضيم الظلم. والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، لأن كل واحد يراه، يعني ليس هو في القمر الذي نراه، لا يحتاج أن نقول لأحد بقربنا: زح عني قليلا حتى أرى القمر واضحا، إنما كلا يراه من مكانه، ولا يظلمه أحد ولا يضره في رؤيته، لأن القمر واضح متجل للناس جميعا، وهكذا رؤية ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولفظ لا تضامون بتشديد الميم وفتح التاء وضمها، يعني تضامون وتضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. أما لا تضارون أو لا تضارون، فالمعنى: لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. قوله: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال: الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها هي العصر. قال: والعصر أفضل من الفجر، لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم. والفجر أفضل من العصر من وجه، لأنها الصلاة المشهودة، كما قال تعالى: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. إذن في هذا إثبات للرؤية، أن المسلمون يرون ربهم كما يرى القمر، لا يضامونه ولا يضارونه، ولا كل يراه رؤية واضحة لربهم سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمجلس القادم إن شاء الله سيذكر المصنف رحمه الله بعضا من القواعد العامة التي تتعلق بالمنهجية في أسماء الله وصفاته، وننتهي من في المجلس القادم ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم ننتقل إلى توحيد العبادة.